نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس أنوار الأنبياء، وهو المجلس 14 من هذه المجالس، ونعتذر عن التأخر لدقائق. اليوم المجلس متعلق أيضا بسورة الأعراف، وسنضيف من سورة يونس كذلك بعض المواضع، وهو مرتبط بقصة موسى عليه السلام. يعتبر الجزء الكم من قصة موسى أو من آيات سورة نبي الله موسى؟ ثامن. طيب، هذا إذن اللقاء أو الجزء الثامن فيما يتعلق أو بالآيات المتعلقة بموسى عليه السلام. أمس أخذنا المرحلة اللي ما بعد إيمان السحرة وما قبل الذهاب إلى البحر، تلك المرحلة التي حصلت فيها الآيات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وأعطوا الحجج لعلهم يرجعون، ما رجعوا، كفروا، ثم وقع عليهم الرجز، قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. أيضا ما آمنوا لما كشف عنهم الرجز. وأخذنا سريعا الآيات التي فيها وصية موسى عليه السلام للمؤمنين معه أن يصبروا، أليس كذلك؟ طيب، قبل أن ننتقل أيضا إلى موضوع البحر وما بعد البحر من الأمور التي حدثت بين نبي الله موسى وبين بني إسرائيل، نريد أن نعود قليلا إلى الوصايا التي أوصى بها موسى عليه السلام المؤمنين معه في مرحلة البلاء ومرحلة الشدة، حين قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. لكن نريد أن نعدد الوصايا، يعني نريد أن نأخذها بشكل مرتب قدر المستطاع، لأنه حقيقة يعني الذي جعلني أرجع مرة أخرى إلى هذه النقطة هي أهميتها خاصة في هذا الزمن. هي هذه الجزئية من توصيات موسى أو من أحداث قصة موسى هي من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها بالنسبة للمؤمنين المصلحين المسلمين في هذا الزمن. والتوصيات أكثر ما ذكرت أو ذكرت في موضعين، في سورة الأعراف وفي سورة يونس. فاليوم إن شاء الله سنمر على الموضعين مرة أخرى، الموضعان اللذان أوصى فيهما موسى قومه المؤمنين بوصايا معينة لمواجهة الطغيان الفرعوني، لمواجهة ذلك الأذى حتى تفرج. طيب، نبدأ بسورة يونس ثم نعود إلى سورة الأعراف بإذن الله. أولا، قال الله سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. هذا مذكور متى؟ هذا مذكور بعد فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يعني حصل التذكير الأول، الخطاب الأول، ثم حصلت المناظرة والانتصار على السحرة. من الذي آمن؟ قال لم يؤمن إلا ذرية من قومه. اختلف المفسرون، الهاء هذه تعود على من؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الهاء تعود على من؟ على فرعون أم على موسى؟
لا، على فرعون.
أي في خلاف بين المفسرين، فمنهم من قال لم يؤمن مع موسى عليه السلام إلا ذرية من قوم موسى من بني إسرائيل، ومنهم من قال فما آمن لموسى غير بني إسرائيل إلا ذرية من قوم فرعون. يعني من قوم فرعون ما آمن معه إلا ذرية. والذرية اختلف أيضا المفسرون في تفسيرها. ابن الإمام ابن كثير رجح أن الذرية هم الشباب وصغار السن، هم الذين آمنوا به. أما اللي عشعشت في قلوبهم الشبه الفرعونية والذين حقنوا من الصغر على عبودية فرعون ورضعوا معنى المهانة والثقافة الاجتماعية الزائفة لم يؤمنوا. جاءتهم الحجج لم يؤمنوا. وهذا فيه فائدة جليلة جدا، وهي أن من أرجى الناس صلاحا وإصلاحا للمستقبل هم الشباب، خاصة إذا كان هناك ثقافة مهيمنة فاسدة منحرفة منتشرة، فمن الصعب تغيير ثقافة الشيوخ الكبار في السن، والاستجابة الشباب أكثر. ولذلك إذا تأملت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن من أوائل من آمن به هم شباب صغار. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان عمره 10 سنوات حين آمن. الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كان عمره 16 سنة تقريبا حين آمن. سعد بن أبي وقاص كان شابا. كثير من الصحابة رضوان الله تعالى حتى من الأنصار الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا صغارا شبابا. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كان شابا. الأرقم نابي الأرقم كان عمره 16 أيضا. في البخاري البراء رضي الله تعالى عنه يقول استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. استصغرت يعني لم يسمح لنا بالذهاب إلى بدر لأننا صغار، لم نبلغ 15 بعد. هذا ابن عمر والبراء. عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص الذي استشهد في بدر وهو أحد الشهداء 14 في بدر كان عمره 16 أيضا. ولذلك فكرة المشكلة من المشكلات الموجودة اليوم أنه من دون 18 قاصر يعني لا تهتم إيش يسوي، وإذا سوى فمرفوع عنه القلم، ويعني ما مشكلة كبيرة. وما الإطار الذي يصنع للصغار سيمشون عليه. لذلك في قول الله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وهذه ملئهم مما يرجح أو من المقويات لقول من قال إنه ذرية فرعون. أيوة، لأنه الملأ اللي يتبادر للذهن في الأساس هم ملأ فرعون، على أنه أيضا من قال أن الضمير يعود لموسى قال إنه كان من ملأ بني إسرائيل مع فرعون، مع أنهم أصلا أمة كانوا مستضعفة. ومن جملتهم مين؟ قارون من بني إسرائيل وليس من قوم فرعون. طيب، إذن هذه الفائدة الأولى وهي مهمة جدا، وهي مقدمة الآن للوصايا. إحنا من تبع الوصايا مقدمة أنه ترى خلي ببالك وانت تسمع الوصايا النبوية الموسوية لمن معه، خلي ببالك أنهم شباب، خلي ببالك أنه شباب ليسوا كبارا، جيد، ولو كان معهم بعض الكبار ربما، لكن هذا جيد في استصحاب وانت تسمع الوصايا انك تكون مستحضر هذا المعنى، وبالتالي هذا يفيد ايضا للقائمين على اعمال الشباب ورعايتهم وتربيتهم، ويفيد هذا المعنى كثيرا. ولا تنسى الظرف العام متى كان وقيمة الحجة، اتضح الحق واعلن فرعون التهديد سنقتل ابناء الذين امنوا معه ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون، وجاء هؤلاء المؤمنين فقالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فهذا هو الحال العام. حسنا، ما هي الوصايا؟ طيب، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين. بسم الله. وقال موسى، الآن تبدأ الوصايا. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم، هذه المتكررة مرتين، هذه لازم تضع حولها دوائر حمراء وتنتبه. لما أجي أقول لك إن كنت رجلا إن كنت رجلا فافعل كذا وكذا. جيد، هذه ما تقال لأي شيء، أليس كذلك؟ هذه ما تقال لأي شيء، هذه تقال في المقامات التي يستنكر من الرجال ألا يفعلوها، أليس كذلك؟ فلذلك مثلا تذكروا في سورة مريم: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فإن كنت تقيا لا يتصور منك أن تعتدي علي. جيد؟ طيب، الآن ليس فقط أنه أوصاهم بالتوكل، لا، قالهم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. ولاحظ إيش الفرق بين عليه توكلوا وبين توكلوا عليه؟
تخصيص.
عليه توكلوا هذا يساوي هذه الجملة، عليه توكلوا تساوي توكلوا عليه وحده، مثل إياك نعبد، أي إياه أي وحدك. التقديم هذا يفيد الحصر، وهذا تعرف قل هو الرحمن آمنا به، شوف آمنا به وعليه توكلنا. بعض المهتمين بالشأن البلاغي في سورة الملك قالوا آمنا به ولم يقل به آمنا، لأنه هم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، فليست حصرا، لكن لما جاء التوكل صار الحصر، فقال وعليك توكلنا. طيب، إذن الوصية الأولى المؤكدة والمشددة والمجعولة كالشرط للإيمان وكالشرط للإسلام هي التوكل، هي التوكل. لذلك من أعظم ما يوصى به للمؤمنين في زمن في الأزمان المشابهة لتلك الأزمان هي مركزية التوكل، مركزية التوكل. ومن الواضح أن هذا السياق أغلب ما يأتي فيه التوكل أو أغلب ما ينصرف فيه الذهن إلى أي نوع من التوكل، لما يقول فعلى الله توكلوا، في إيش توكل الله؟ في إيش؟ لا، إيه أقصد على الله يتوكلوا في جلب الرزق، ها؟ أيوة، يعني أنت تعرف لما أقول لك توكل على الله، تمام؟ تمام. بس في هذا السياق اللي هو في سياق القهر الفرعوني، القرع الفرعوني وقهر الفرعوني، أيوة، على الله يتوكلوا، أولى ما تتوكلون على الله فيه هو أن تتوكلوا عليه في ثباتكم على دينكم، وتتوكلوا عليه في حفظه إياكم من عدوكم، وتتوكلوا عليه في ما يمكن أن ينجيكم في المستقبل، لأن التوكل مقامات ودرجات. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: كم من الناس من هو مغبون في توكله، توكل لكنه مغبون في التوكل. وكذلك هناك درجات، يعني في توكل، في توكل على الله في جلب المباحات، هذا عبادة ولا ليس عبادة؟ عبادة. أتوكل على الله في تجارتي أن يرزقني الله ويوفقني، عبادة ولا ليس عبادة؟ عبادة، عبادة، وفيها إيمان وتوحيد وكل شيء. طيب، أعلى منها أتوكل على الله في دفع بعض المعاصي والذنوب عني التي أجهدتني ولم أستطع تركها، وأتوكل على الله في تثبيت الإيمان في نفسي، هذا مقام أعلى. طب إيش اللي أعلى منه؟ لا، هذه الطاعات الآن في مقام أعلى منها، منها ثبات الهان. أيوة، التوكل الأعلى منه توكل المرسلين، التوكل على الله في إصلاح الخلق، والتوكل على الله في دفع أذى الخلق الذي ينشأ عن إصلاحهم. فهي الآن ثلاث درجات من درجات التوكل، وذاك التوكل الأخير الدرجة الثالثة هذا توكل المرسلين وأتباعهم، هذا التوكل العالي، هذا توكل أولياء الله، هذا التوكل الذي تأتي معه معية الله وتأييده ونصره وتوفيقه وإلى آخره. ألم يقل الأنبياء: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا؟ ها؟ طيب، إذن الوصية الأولى هي التوكل على الله. ما التوكل؟ أي درجة هنا من التوكل؟ لا يمنع أن تكون كل الدرجات، لكن من أول ما ينصرف الذهن إليه في مثل هذا السياق هو التوكل في الدرجة الثانية والثالثة، وخاصة هنا يعني في قضية الثبات والصبر والاستقامة وأن لا يقضى عليهم وأن يحفظوا إلى آخره. طيب، لكن هذا التوكل لا يأتي لمن ليس لديه شيء يتمسك به. ها؟ يعني ما أجي لإنسان معرض ومبتعد وليس متمسكا بدين الله ثم أقول والله إذا اشتد الظلم ومدري إيش فتوكل على الله. أول شيء يعني أصلح حالك وأخرج من هذا، بعدين توكل على الله في قضية الصبر والثبات وما إلى ذلك. طيب، فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إيش يمكن أن نأخذ النقطة الثانية بعد التوكل؟ الدعاء. الدعاء، وهذا مكرر أيضا بعد آيتين، ها؟ أو آية. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما. إذن الوصية الثانية في مثل هذه الأحوال الدعاء، والدعاء المذكور هنا على نوعين، ها؟ دعاء متعلق بالمؤمنين أنفسهم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ودعاء متعلق بالظالمين والدعاء عليهم، فقال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فيؤخذ منه أن المؤمنين الصابرين المتوكلين في مثل هذه الحالات مما ينبغي لهم ويستحسن لهم ومن أنوار الأنبياء وأتباعهم التي يمكن أن يقتبسوا منها ويستفيدوا منها أن يلتزموا الدعاء بمحوريه، الدعاء بما يتعلق بنا والدعاء بما يتعلق بالأعداء بالدعاء عليه. طيب، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فين الوصية الثالثة أو النقطة الثالثة؟ إيش الأخذ بالأسباب؟ طيب، غيره إيش؟ أيوة، اللي هو تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. لا لا لا، هنا المقصود مصر. إيه، تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، لذلك إيه تمام. ها، قبل واجعلوا بيوتكم قبلة، تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، إيش في أيضا وصية؟ طيب، ممكن نأخذ منها، هل ممكن نأخذ منها معنى الصحبة الصالحة؟
هو بينقلهم مكان في مشكلة لمكان في
الصحبة الصالحة. طيب، إذن أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما، تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، هذه فيها معاني، من جملتها إيش؟ الصحبة الصالحة، أليس كذلك؟ أنتم حين تتبوؤون أو تبوؤون بيوتا أنتم وحدكم دون قوم فرعون ودون المكذبين، فهذا معناه أنه في مجتمع نظيف، في مجتمع آمن، في بيئة حسنة يمكن أن تكون صالحة لي لتنمية الإيمان. فإيش الثالثة أو الوصية الثالثة هنا؟ ممكن أن نقول الصحبة الصالحة، ويمكن أن نقول الرابعة أيضا، وهي الابتعاد عن، أيوة، الابتعاد عن مواطن الفتن، الابتعاد عن المجرمين، الابتعاد، لأنه قال تبوأ لقومكما بمصر بيوتا بعيدا عن أولئك، فهذه أيضا الفائدة أو الوصية الرابعة. طيب، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، إيش النقطة الخامسة؟ وين مر معانا أنه الصلاة تحديدا؟ ها؟ وأقم الصلاة لذكري. طيب، هذه مو ممكن نربط بين أول نداء أو أول فقرة في قصة موسى عليه السلام حين نداه الله سبحانه وتعالى فقال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهنا موسى أوحي إليه وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ولا يخفى عليكم أن الأمر الذي أمروا به من ناحية العبادة لم يكن الصلاة فقط، يعني لم يكونوا مأمورين بمجرد الصلاة ولا يعملوا أي شيء آخر، ولكن الصلاة تحديدا هي من أعظم الأعمال التي يؤمر بها ويوصى بها في حالات الضعف وفي حالات الثبات، تطلب الثبات وتطلب النجاة وتطلب الاستقامة وعدم الإعوجاج. لذلك هذه كم الوصية الخامسة؟ الوصية الخامسة هي الأمر بعبادة على رأسها الصلاة، وعلى رأسها الصلاة. وكما قلت هنا موضعان في قصة موسى تدل على الصلاة تحديدا، وأما في السيرة النبوية وفي الآيات القرآنية فهناك أكثر من موضع، منها يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. طيب، إذن هذه الخامسة. السادسة، وبشر المؤمنين. يا سلام، الأمل والتفاؤل، الأمل والتفاؤل. بشر المؤمنين، هذا التبشير يشمل أمرين والله أعلم. الأمر الأول يشمل التبشير بالفرج وحسن العاقبة. طيب، أين نجد امتثال موسى لأمر الله وبشر المؤمنين؟ هل هو مذكور في القرآن؟ شيء يمكن أن يدخل ضمن وبشر المؤمنين؟ لا، هذا بعدين. سلام، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأيضا عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن وبشر المؤمنين، التفاؤل والتبشير بأمرين. الأمر الأول بالنجاة وحسن العاقبة وتغير الأحوال، وهذا من يقوم به في مثل هذه الأوقات فإنما يقتدي بموسى عليه السلام فيما أوحي إليه. ما النوع الثاني من التبشير الذي يمكن أن يدخل؟ أيوة، بس هنا لاحظ، هنا في وصية خاصة، وبشر المؤمنين، تبشير المؤمنين بعاقبة هذا الثبات والصبر عند الله سبحانه وتعالى وفي الآخرة. هذا في القسم الأول من التبشير. القسم الأول من التبشير اللي هو التفاؤل بالفرج. القسم الثاني من التبشير، التبشير بحسن العاقبة في الآخرة، بحسن العاقبة في الآخرة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وهذه آية مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يأمره الله فيها أن إذا جاءه هؤلاء المؤمنون الذين صدقوا به في تلك الأزمة وفي تلك الحال الصعبة، أمره الله أن يبشرهم. هذا في القسم الثاني من التبشير اللي هو التبشير بحسن مكانهم عند الله سبحانه وتعالى. إذن ما الوصية السادسة؟ أهمية ومركزية التفاؤل والتبشير لمن؟ ليس للمسرفين، ليس لمن ترك الحبل على الغارب، ليس لمن لم يهمه أمر الدين وأمر الإسلام في وقت الإحباط وفي وقت الفتن وفي، لا، وإنما لمن تمسك وصبر واستقام ورجع وتوكل وثبت، هذا الذي يبشر ويرجى له الخير. هو هذا القسم الأول اللي هو الفرج وحسن العاقبة، عسى ربكم أن يهلك عدوكم. طيب، إذن هذان نوعان من التبشير ونوعان من الفأل ونوعان من الأمل، هذا من الوصايا التي يمكن أن تؤخذ لتلك الأحوال. لاحظ، هذه الوصايا جاءت في وقت الاستضعاف والقهر الفرعوني. طيب، ثم إيش؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا مر معنا في إيش؟ دعاء. الدعاء قلنا. طيب قال قد أجيبت دعوتكما، مع أنه قبلها إيش قال؟ وقال موسى، لا لا وقال موسى، هذيك أوحينا إلى موسى أخي، لكن الدعاء وقال موسى، إيه لا لا وقال موسى ربنا إنك آتي، وقال موسى تمام. بعدين قال قد أجيبت دعوتكما. قال المفسرون كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فجعل التأمين مشاركة في الدعاء، جعل التأمين مشاركة في الدعاء. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. طيب فاستقيما إيش نأخذ الحين؟ كم وصية أخذنا؟ أخذنا ستة. طيب فاستقيما إيش نأخذ منها؟ يا سلام ما شاء الله ما شاء الله، إجابات جميلة. بس في معنى أول، أول معنى أول إيش يلفت انتباهكم في فاستقيما؟
لموسى وهارون.
طيب
متابعة.
طيب فاستقيما، أنا أول ما يخطر في ذهني حقيقة في هذا المعنى هو ضرورة استقامة القدوات، ضرورة استقامة القدوات. فاستقيما أنت وهارون، ضرورة أن يكون القدوات هما أكثر الناس استقامة، هما أصلح الناس. وإذا كان هؤلاء الذرية الذين آمنوا بموسى، إذا أخذت أنت عممت القضية فقلت إذا وجد في زمن ما أناس حرصوا على دينهم وتمسكوا وحفظ القرآن وتعلموا بدأوا يهتمون، ثم يجدون القدوات من الدعاة ومن المشايخ ليسوا على حال استقامة، هذا يكون إيش؟ فتنة، فتنة. أما إذا كان القدوات هم المستقيم، إذا كانوا هم المستقيمين فهذا أدعى لثبات الأتباع والمقتدين. فاستقيما هذا مهم جدا، هذه الوصية كم؟ سابعة. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، إيش نأخذ منها؟ ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذه تذكرنا، شوف لاحظوا هذه الوصية لمين الآن؟ لموسى وهارون صح؟ هذه تذكرنا في سورة الإسراء، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. طيب وهذا يذكرنا في سورة القلم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. طب سورة القلم لما نزلت كان في حال نصر المؤمنين ولا حال الضعف؟ حال الضعف. هي من أوائل سورة القلم، من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، استقلال منهجي وتشبع بالوحي، فيه وضوح مرجعية الوحي والتمسك بها والاستقامة عليها وعدم اتباع السبل الأخرى المضادة لطريق الوحي. وهذه الوصية الثامنة. الثامنة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. نعم. طيب هذه الآن ثمانية أو ثمان وصايا في سورة، في سورة يونس. في سورة الأعراف يعني تقريبا نفس الشيء، لكن سورة يونس أكثر تفصيلا، ففقط نمر على الآيات سريعا نشوف إذا كان فيه شيء زائد على ما الثمان وصايا. وقال الملأ، قال موسى لقومه، أو بعد عفوا، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله. استعينوا بالله هذه تساوي إيش؟ الوصية الأولى هناك، ها؟ لذلك الدين نصفه عبادة ونصفه استعانة، نصفه عبادة ونصفه استعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. يأتي هذان النصفان في القرآن أحيانا بألفاظ غير لفظ العبادة والاستعانة، ولكنها ألفاظ معبرة عنهما. مثلا عليه توكلت وإليه أنيب، هذه مثل إياك نعبد وإياك نستعين. عليه توكلت هذه إيش؟ إياك نستعين. وإليه أنيب إياك نعبد. جيد. وكذلك فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، هذه إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين. تمام. هنا استعينوا بالله، هذه تساوي توكل على الله. تمام. إذن هذه وصية مكررة، مرة جاءت بلفظ التوكل، مرة جاءت بلفظ الاستعانة. طيب واصبروا هذه تضاف وإن كانت يعني متضمنة للوصايا السابقة، لكن تضاف. الوصية التاسعة، تعرف هذا بالترتيب، ليس بالترتيب من حيث الأهمية، هذا الترتيب فقط ذكري بحسب السورة اللي مررنا عليها. الوصية التاسعة الصبر. والصبر في قصة موسى مركزي. مين يأتي لنا بآية أو آيتين فيها ذكر الصبر في قصة موسى؟ مو بس مجرد ذكر، لا، كذا ذكر في مثل هذا السياق. يا سلام، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وأيضا كذا آية، سورة الأعراف، كذا يعني خلينا نقول يمكن أهم آية في موضوع الصبر في سياق قصة موسى مع قومه. قال الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وكأنه مجمل الوصايا تتلخص في الصبر، لذلك تكتب التاسعة الصبر، مركزية الصبر، مركزية الحث على الصبر، مركزية التوصية على أو بالصبر. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. التبشير اللي مرت معنا، نضيف عاشرة فيها معنى هذه غير التبشير، وهو إيش؟ غير عدم استعجال الثمرات والنظر للمستقبل، عدم استعجال الثمرات والنظر للمستقبل. وهذه تكلمت عنها يوم أمس بشكل تفصيلي، ما في حاجة لعادتها، لكن سجلها رقم 10. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه أمس تكلمنا عنها كثير، صح؟ قلنا كيف أنه الاستخلاف ليس هو نهاية الطريق، هو يستخلفكم في الأرض، يعني يجعلكم خلائف بعدهم، تخلفون فرعون وقومه فينظر كيف تعملون. ليست هذه هي النهاية، هذه واحدة من الخطوات. فينظر كيف تعملون، هل ستحسنون أم لم تحسن أم لن تحسنوا. عموما ممكن تدخل في قضية النظرة المستقبلية، فهم المستقبل، عدم استعجال الثمرات. فتلك عشرة كاملة، وهذه وصايا عشر مستفادة من قصة موسى مع المؤمنين من قومه في مرحلة ما بعد المناظرة، مرحلة إعلان الاستعلاء الفرعوني مرة أخرى، وقبل مرحلة النجاة والعاقبة والثمرة والنتيجة. فهذه الوصايا عشر هي من أعظم ما ينبغي العناية به في مثل هذا الزمن. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.